الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، ونشهد بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه وضربه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد وصلنا في الكلام على الباب الأول الذي عنونا له المصنف رحمه الله تعالى بباب كتاب التوحيد، إلى الدليل السابع الذي أورد المصنف هذه الأدلة في هذا الباب. وهذا الدليل الذي يرويه لنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه، وأنتم تعلمون قدر معاذ ابن جبل، فيعني معاذ ابن جبل رضي الله عنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام. فكنت ذات مرة يعني أتكلم مع بعض طلابي في الأزهر، وقلت حبذا لو أن طلبة العلم يعكفون على جمع مقالات معاذ بن جبل رضي الله عنه، فبجمع مقالات معاذ رضي الله عنه هنجمع كثير من الدين، لأنه هو أعلم الناس بالحلال والحرام. فإن كان من وصية أوصي بها إخواني فلتعمدوا إلى مثل هذا، بأن تجمعوا يعني مقالات معاذ حتى تجمعوا كثير من أحكام الإسلام. للأسف الشديد من الآفات التي ابتلينا بها في هذا الزمان تعلق طلاب العلم بالأصاغر دون الأكابر. يعني من الممكن أن يطرق قول هو عمدة عند السلف، ليس عندنا، قول عمدة عند السلف يترك لقول كائنا من كان، فهذا خطر عظيم. حينما يقال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن قبل هذا قال الله، أو قال أبو بكر رضي الله عنه كذا، أو قال عمر، أو قال عثمان، أو قال علي، أو إلى غير ذلك، فما بوسعك إلا أن تسلم بهذا القول. لكن للأسف بنجد بعض طلاب العلم يقولون ولكن الشيخ فلان قال كذا، أو الشيخ علان قال كذا، وما وزن هذا الشيخ؟ ليس تقليلا من شأن أحد، ولكن أصلا ما ينبغي أن تعقد مثل هذه المقارنات. ليس لنا أن نعقد مقارنة بين من هم يعاصروننا الآن وبين سلفنا الصالح، هذه مغالطة كبيرة، لأن عقد مثل هذه المقارنات لا يجوز. لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. ففرق بين الثرى والثريا، فلنفط إلى هذا. فالشاهد أن معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول عن نفسه: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهنا أحكام: الحكم الأول جواز الإرداف على الدابة، ولكن بشرط ألا يكون هذا إذاء لهذه الدابة. يعني إذا كان في مقدور الدابة أن يركب عليها أكثر من واحد فلا بأس، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معاذ رضي الله عنه، فيجوز الإرداف على الدابة بما لا يضر بالدابة، لأن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان في كل شيء. الأمر الثاني فيه بيان لتواضع الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان يركب على حمار، وهذا إن دل فإنما يدل على شدة تواضع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لي: من القائل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. مهم جدا، وهذه من الأهمية بمكان إرجاع الضمير، خصوصا لو أن الكلام يشتمل على ضمير فلا بد من أن تفهم على من يعود هذا الضمير، إرجاع الضمير. لماذا؟ لأن إذا لم تحسن هذه المسألة لعلك تنسب قول ليس لقائله، واضح؟ فمهم جدا إرجاع الضمير. فقال لي: القائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقول له معاذ رضي الله عنه. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ هذا فطنة من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد أن يشوق السامع، فأورد المسألة على هيئة السؤال، لأن حينما يلقى سؤال بتشريب بالنفس لإيه؟ لمعرفة الجواب. فأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يشد من انتباه معاذ رضي الله عنه، فصدر المسألة بالسؤال حتى يستعد معاذ رضي الله عنه لمعرفة الجواب. قلت: من القائل؟ معاذ رضي الله عنه. قلت: الله ورسوله أعلم. هذا من أدب معاذ رضي الله عنه، وينبغي على طالب العلم إذا جهل مسألة أن مدام مسألة شرعية لا بأس بإرجاع المسألة إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إن كانت مسألة غير شرعية، يعني كأمر من أمور الدنيا، ترجع المسألة لله وحده سبحانه وتعالى، لأن لعل أسألك في أمر من أمور الدنيا التي يحيط بنا، فهترجع لعلم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المسألة حتى يعلمها صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مسألة تتعلق بشرع الله سبحانه وتعالى فتقول الله ورسوله أعلم، هذا هو أدب طالب العلم. وهذا الذي صنعه معاذ رضي الله عنه بأنه تأدب بأدب طالب العلم، فقال للرسول صلى الله عليه وسلم قلت الله ورسوله أعلم. قال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا. كون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب هذا الجواب فيه دلالة على أن أهم أمر في حياة الإنسان التوحيد، وإلا فالواجبات كثيرة، ولكن كون أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ بهذا الواجب بل ويقتصر عليه في الكلام، فهذا دليل على أن أهم شيء في حياة الإنسان توحيد الله سبحانه وتعالى. فلو أهمل الإنسان جانب التوحيد لن يقبل منه صرفا ولا عدلا. فأهم قضية على وجه الإطلاق قضية التوحيد. أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أيضا عظم الثواب دليل على عظم المطلوب، يعني لو أن المطلوب ليس بعظيم ما جاء هذا الثواب بهذه العظمة، فإن عظم الثواب دليل على إيه؟ على عظم المطلوب، أي أن الإنسان إذا عبد الله سبحانه وتعالى وتجنب جميع مظاهر الشرك فهذا الإنسان آمن من عذاب الله سبحانه وتعالى. ولكن هنا ننبه على أمر، هل الاستحقاق هنا استحقاق يشبه استحقاق العبد على العبد أم أن الأمر غير ذلك؟ المعتزلة وهم من أصحاب العقائد الباطلة يرون أن الاستحقاق هنا استحقاق وجوب واستحقاق مقابلة، أي هذا في مقابلة هذا، وليس هذا بصحيح. ولكن الاستحقاق هنا استحقاق فضل وامتنان من الله سبحانه وتعالى لعباده، والله عز وجل لأنه وعد بهذا فلا بد أن يفي بوعده سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. فهنا ليس هذا استحقاق مقابلة كما قالت المعتزلة، وإنما هو استحقاق فضل وامتنان من الله سبحانه وتعالى لعباده. طب هل من دليل على هذه المسألة؟ نعم، هناك دليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكون أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن ليس العمل هو الأساس في دخول الجنة، وإنما دخول الجنة ابتداء محض فضل من الله عز وجل على عباده. ولكن لعل سائل يسأل ويقول ما فائدة العمل إذن؟ أقول إن فائدة العمل أولا من باب الأخذ بالإيه؟ بالأسباب. لو توكلتم على الله حق توكل رزقكم كما يرزق الطير تأخذوا خماصة وتعودوا بطانة، هذه واحدة. الأمر الثاني لعل العمل يكون عليه التفاضل في الجنة، يعني دخول الجنة ابتداء محض فضل من الله. أما مسألة الدرجات في الجنات إنما تكون على قدر الإيه؟ الأعمال. إذن العمل مهم، العمل مهم، ولكن لا يجوز لأحد أن يقول أنني دخلت الجنة بإيه؟ بعملي. ليس له ذلك، ليس له ذلك، ولكن لابد أن تكون على يقين من أن دخولك الجنة إنما هو محض فضل وامتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده. وضحت المسألة؟ ويقول وهذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى وفيه أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يبقى ما معنى العبادة؟ التوحيد. أن يعبدوه أي أن يوحدوه. فتوحيد الله عز وجل اللي هو توحيد الألوهية اللي يسمى بتوحيد العبادة أن تقوم بواجب العبادة لله سبحانه وتعالى، وإياك أن تصرف شيئا من هذه العبادة لغير الله، لأن صرفها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. لا يجوز أن تصرف عبادة لغير الله. من صرف عبادة لغير الله عز وجل صار بصرفها مشرك، والإنسان المشرك بشركه أحبط عمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. انظر إلى ترتيب المسألة، الإشراك كان سببا في إحباط العمل، وإحباط العمل كان نتيجة للخسران. فالإنسان إذا أراد أن ينجو من الخسران المبين يعمل على قبول العمل، وحتى يتمكن الإنسان من أن يقبل عمله فلا بد من أن يأتي ربه موحدا لا يشرك به شيئا حتى يقبل عند الله سبحانه وتعالى هو وأعماله. كان أحد الإخوة سألني سؤال تذكرته الآن في نهاية الدرس، بيقول يعني ذكرت أنا في أن الطاغوت كل ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة، فالأخ ذكر قال الأصنام عبدت من دون الله ولم ترضى بالإيه؟ بالعبادة، فكيف بالله سبحانه وتعالى يأمر بأن تقذف في النار؟ الجواب على هذا بأن ليس دخول أو إلقاء الأصنام في النار من باب العقوبة لها، ولكن تأكيد على بطلان ما كان يدعى لها في الحياة الدنيا من أنها تنفع ولا تضر، وبأنها قادرة على نفع نفسها حتى كانت ترجى من دون الله وتدعى من دون الله، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يحق الحق ويبطل الإيه؟ الباطل، فألقيت في النار حتى يتبين خطأ من كان يعتقد فيها في الحياة الإيه؟ الدنيا. واضح؟ هذا هو المقصود، ولكن ليس عقوبة للأصنام بأن تدخل الإيه؟ النار. في قول معاذ رضي الله عنه أفلا أبشر الناس، هذا فيه استحباب لبشارة المسلم بما يسر، يعني بشروا ولا إيه؟ ولا تنفروا، ف يعني هذا أدب سامي البعض منا لا يلتفت إليه. يعني ليس من المناسب إذا كنت في عيادة مريض أن تروي أخبار على أن الشفاء ميؤوس منه من هذا المرض، البعض تراه يسترسل في هذا الحديث، أعرف فلان قد مات بمرضك، وأعرف فلان حاول كثيرا ولكن دون جدوى، وأعرف فلان، هذا ليس أدب، ليس من الأدب، ولكن الأدب بأن تبشره ما أرى عليك من سوء، ما أراك إلا في عافية، ما أراك إلا على خير، عجل الله بشفائك إلى غير هذا، لكن بأن ننفر هذا لا يجوز. ففي قوله صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم فيتكلوا، أي أن يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال، وهذا شأن الناس، إذا علموا مثل هذا لعل يكون هذا العلم سبب في التقاعس عن الإكثار من الأعمال الصالحة. ومعاذ رضي الله عنه كتم هذا امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر الناس فمنعه صلى الله عليه وسلم، قال لا. وليس منع الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ عدم بشارة الناس، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل بشيره، الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائل إيه؟ بشيره، ولكن لما خشي صلى الله عليه وسلم من أن تكون البشارة سببا في تواكل الناس في ترك الأعمال أو الإكثار من الأعمال الصالحة، فمنع معاذ من أن يبشر الناس، وظل معاذ رضي الله عنه كاتم لهذا الحديث وما تحدث به إلا عند موته خشية الإسم من أن يكون قد كتم علما، لأن لا يجوز كتمان العلم إلا لمصلحة، إلا لمصلحة، فقد يكون من المصلحة أن أكتم عنك بعض العلم. لماذا؟ لعل أرى أن طالب العلم في درجته لا يستوعب مثل هذه القضايا. وهذا ننبه، لأن البعض يعني بيتكلم في مسائل أمسك عن الكلام فيها أكابر العلماء، بل كان مثل هذه القضايا إذا عرضت عند السلف كان يجمع لها الأهل الحل والعقل. ممكن تجد ان البعض يعني يتكلم في مثل هذه القضايا الهامة العظيمة الشائكة وهو يحتسي يعني فنجان من القهوة، هذا خطأ. يبقى ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال لكل أحد. يبقى ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال لكل أحد، بل من الممكن أن تخص بعض طلبة العلم بما لا يخص به العام من الناس، وهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. اختار لهذا من معاذ، لما علم صلى الله عليه وسلم من مكانة معاذ رضي الله عنه في العلم، سلطان العلماء رضي الله عنه، وأعلم الناس بالحلال والحرام كما ذكرته. فهذا دليل على أن من الممكن أن يخص بعض طلبة العلم بأمور لا تطرح على العامة، وهذا مهم. وهذا الباب أي السالف الذكر فيه من الفوائد الكثير، منها الحث على إخلاص العبادة لله تعالى، وأنها أي العبادة لا تنفع مع الشرك، بل لا تسمى عبادة. العبادة لا تطلق إلا على ما كانت لله عز وجل وأريد بها وجه الله سبحانه وتعالى. أما إذا فعل الإنسان شيئا من هذه العبادات وما أراد بها وجه الله لا تسمى عبادة، لأنها لن تقبل عند الله، لن تقبل عند الله. فحتى تقع العبادة صحيحة لا بد أن تكون مشروعة، ولا بد من الإخلاص لله سبحانه وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وأيضا لا بد فيها من المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي كفاكم الله شر الابتداع. وكفى بالبدعة شر من أنها إذا قامت بدعة أماتت سنة. فنعمل جاهدين على نشر السنن وإبطال البدع. فهذا اضطراد عكسي، إقامة السنة تميت البدعة، إقامة البدعة تميت السنة، وهكذا. وأيضا فيه يعني في الباب التنبيه على يعني عظمة حق الوالدين وتحريم العقوق لهما، وفيه التنبيه على عظمة الآيات المحكمات في سورة الأنعام، وفيه كما وضح جواز كتمان العلم للمصلحة. فيجوز كما بين كتمان العلم للمصلحة. ننتقل إلى باب جديد من أبواب كتاب التوحيد، وهو باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. هنا سؤال، هل يجوز الابتداء بالنكرة؟ مثل ما تذكره الله خير، إذا يعني كان هو الأصل لا يجوز الابتداء بالإيه؟ بالنكرة، إلا إذا قدر صفة إيه؟ محذوفة، وعندئذ لابد من تنوين هذه النكرة بأن تأتي منونة، لا تقول باب ولكن تقول باب، ويكون المحذوف هذا باب، هذا باب، لأن لو قلت باب فضل بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هل أخبرنا بشيء؟ فإذا كان هذا المبتدأ فأين الخبر؟ يبقى لابد أن نخبر بخبر. فلو قلت مثلا باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، لابد أن تخبر بخبر، أقول فيه كذا أو أعلمك فيه كذا أو أخبرك فيه بكذا، أو من الممكن أن تجعل كل ما سبق خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. واستدل بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال ابن كثير رحمه الله: أي هؤلاء الذين أخلصوا العبادة لله وحده ولم يشركوا به شيئا هم الآمنون يوم القيامة المهتدون في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الظلم هنا ليس الظلم المعروف، ولكن الظلم هنا معناه الشرك. ولذلك لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أنفس أو على بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه وعن ابن مسعود لما نزلت هذه الآية قالوا: من القائل؟ الصحابة رضي الله عليهم. قالوا: فأينا لم يظلم نفسه؟ قال عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. لقمان عليه السلام كان يعظ ولده، قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هنا ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكلام؟ ما الذي صنعه صلى الله عليه وسلم؟ حد يعرف ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ صنع رسول الله بارك الله فيه بأنه أخذ أعلى المراتب في تفسير القرآن العظيم، فإن أعلى المراتب كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في المقدمة العظيمة مقدمة التفسير ذكر إن أفضل مراتب تفسير القرآن تفسير القرآن بالقرآن، لأن قد يكون في موضع إجمال وفي موضع آخر تفصيل، فنحمل موضع الإجمال على موضع التفصيل هيتضح الأمر، أو ممكن يكون بيان بعد إجمال أو ذكر عام وقد خصص، وفي قاعدة بيقولها العلماء ما من عام إلا وخصص، أي جرى عليه التخصيص. مش معنى الكلام أن جميع العام خصص، لا، هذا مجرى الإيه؟ الغالب، يعني أكثر العام بيخصص، فنحمل الإيه؟ العام على الخاص وهكذا. المرتبة الثانية تفسير القرآن بالسنة، والذي بعدها تفسير القرآن بالمأثور من الأقوال، أقوال السلف، واللي بعدها تفسير القرآن بالإيه؟ ما احنا قلنا بالأقوال المأثورة على بالترتيب. لا أحسنت، قبل الرأي اللغة، آخر شيء الرأي، لأن القرآن نزل إيه؟ بلسان عربي مبين. إذن اللغة لها رأي ولا ليس لها رأي؟ لها رأي. يبقى نأخذ تفسير القرآن بعد ما تقدم ذكره باللغة العربية، وفي آخر المراتب تفسير القرآن بالمعقول، بالرأي بالمعقول. لكن للأسف البعض قد يتعدى كل هذه المراتب ويذهب إلى الإيه؟ تفسير القرآن بالمعقول، بل نجد أن البعض ينظر وكأنه جاء بإعجاز حينما يفسر الكلام بالإيه؟ بالمعقول، مع أن الأصل عدم تقدم هذه المراتب إلى آخر مرتبة إلا بعد إفراغ الإيه؟ الوسع في إعمال هذه المراتب، فإن لم نجد نفسر القرآن بالإيه؟ بالمعقول. هذا الحديث الذي رواه ابن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قلنا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس كما تقولون، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، بشرك. أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ حديث صحيح أخرجه البخاري. هذا الحديث فيه بيان أن الصحابة قد يشكل عليهم بعض أمور العقيدة، فنكون نحن من باب أولى أن يشكل علينا الكثير من أمور العقيدة. يعني الواحد لا يعني يستغرب أو يتعجب من ذلك، إذا كان الصحابة رضي الله عليهم مع علو القدر الذي وصلوا إليه أشكل عليه، ما فهموا مسألة الظلم إلا بتبيين النبي صلى الله عليه وسلم لها. الأمر الثاني حرص الصحابة على الخير، بأن هذا شق على أنفسهم، أي خشوا على أنفسهم من أن يدركهم الشر، فشق هذا على أنفس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خشية أن يدركهم الشر، فسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم لأجل هذا. قال شيخ الإسلام والذين شق عليهم أنهم ظنوا أن الظلم المشروط عدمه هو ظلم العبد نفسه، وأنه لا أمن ولا اهتداء إلا لمن لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله، فلا يحصل الأمن والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بظلم، فإن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم كان من أهل الإيمان، من أهل الأمن والإيمان والاهتداء، كما كان من أهل الاصطفاء في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. الله سبحانه وتعالى لما بين إن من عباد الله الذين ورثوا الكتاب قسم منهم ظالم ليه؟ لنفسه، لكن مع ظلمه لنفسه قد أمن من الإيه؟ من الشرك، ولكن قد يظلم الإنسان نفسه بغير التلبس بالإيه؟ بالشرك. فالإنسان يكون له الأمن التام والاهتداء التام إذا سلم من كل أنواع الظلم، إذا سلم الإنسان من كل أنواع الظلم بأنه لا يظلم نفسه ولا يظلم غيره ولا يظلم ربه. الكلمة هذه بتشق على أنفس بعض طلاب العلم، يقول لك هو الإنسان يستطيع أن يظلم ربه؟ وأين هذا الإنسان بدناءته وحقارته وضعفه من أن يظلم ربه؟ ليس الأمر كذلك، وإنما كون أن الإنسان إذا لم يقم بواجب العبادة لله عز وجل ولم يقم بواجب التوحيد أليس هذا من الظلم؟ بلى من الظلم. يعني الآن أضرب مثال تقريبي، أنت لك حق عند فلان، فما أعطاك فلان حقك بما يوصف ظالم وأنه ظلمني، إذن الذي لم يقم بحق الله عز وجل فهو ظالم لله، لأن ما أدى حق الله عليه، وما قدر الله حق قدره، هذا ظلم وليس بظلم؟ هذا ظلم. نعم، هو ظالم لنفسه ابتداء لأن أوردها المهالك، أوردها المهالك. فالإنسان حتى يكون له الأمن التام والاهتداء التام لابد من أن يجتنب جميع أنواع الإيه؟ الظلم، يجتنب جميع أنواع الظلم، فإن اجتنب جميع أنواع الظلم كان له الأمن الإيه؟ التام والاهتداء التام، وينقص الأمن والاهتداء بقدر ما يتلبس الإنسان بشيء من الظلم. ولكن إذا كان الإنسان ظالم لنفسه باقترافه بعض الفواحش وبعض المنهيات، وظالم لغيره بانتهاكه لبعض الحقوق وأداء الواجبات، ولكن أمن من الشرك، فهذا يتحقق له الأمن التام؟ لا، ولكن يكون له مطلق الأمن ولا الأمن المطلق؟ يكون له مطلق الأمن، مطلق الأمن. أما الأمن المطلق لا يكون إلا لمن أمن من أنواع الظلم الثلاثة. واضح؟ هذا كله الأمن الإيه؟ نعم. الفرق يعني من هنا من مقام هذا إلى آخر بلاد الدنيا فرق كبير جدا، فرق شاسع وبون كبير. فمطلق الأمن، مطلق الأمن يعني عندك من الأمن شيء، ولكن شيء قد يكون يسير. لكن الأمن المطلق يعني عندك كامل الأمن. فالفرق شاسع والبون كبير بين مطلق الأمن والأمن المطلق. وضحت؟ بارك الله فيك. لا زي ايه يعني مطلق الإيمان والإيمان المطلق، هذه أشبه بتلك، هذه أشبه بتلك، مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فالإنسان إن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تحقق عنده مطلق الإيمان، ولكن متى يتحقق عنده الإيمان المطلق؟ حينما يقوم بواجب العبادة، بواجبات الإسلام وواجبات الإيمان وواجبات الإحسان، يومها يكتمل عنده الإيمان. واضح؟ نعم نعم. لا، اللي يسلم من أنواع الظلم الثلاث تحقق عنده الأمن العام، الأمن التام. لا، الأمن المطلق، الأمن المطلق. لا، هو يقصد هنا مطلق، مطلق الأمن. لا نعم، لا معكوسة. نعم نعم، ليس هذا بصحيح. الصحيح أنه يحصل له مطلق الأمن ومطلق الاهتداء، لكن الأمن المطلق اللي هو يعني الأمن التام والاهتداء المطلق عن الاهتداء التام لا يتحقق إلا باجتناب أنواع الظلم الثلاث. هذا صحيح. نعم. ذكرت بأن الإنسان قد يكون أمن من الشرك إلا أنه ظلم نفسه بذنب إذا لم يتب منه، ولذلك يقول ربنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ويقول شيخ الإسلام فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة، الشرك وظلم العباد وظلمه لنفسه بما دون الشرك، كان له الأمن التام والاهتداء التام. ومن لم يعني يسلم من ظلمه لنفسه كان له الأمن والاهتداء مطلق. هذا هو المعنى الصحيح الذي أورده شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، أي صحيح. وهذا الكلام احنا بنقول ايه في الكلام؟ اسمع الى الكلام ثانية. كان له الامن والاهتداء مطلقة. كلمة مطلقة لما تأتي هنا مطلقة يعني مطلق، مطلق الامن ومطلق الاهتداء يعني بعضه مطلق. هنا كلمة الاطلاق ليس لا مطلقة في كلام شيخ الإسلام مطلقة. نعم، فهذا المعنى هذا. لكن لما نقول الأمن المطلق، الأمن المطلق إذا قصد به نوضح المعنى العقائدي دون اللغوي، لعل فيها خطأ لغوي، لكن نوضح المعنى العقائدي. هذا المهم، إذا قلنا الأمن المطلق وخصدنا به الأمن التام والاهتداء التام، هذا لا يتحقق إلا في من أمن من أنواع الظلم. أما من تلبس بشيء من الظلم غير الشرك فتحقق عنده مطلق الأمن، ولكن لم يتحقق عنده الأمن المطلق. هذا الذي أريد أن أؤكد عليه، أريد أن أؤكد عليه، هذا هو المعنى الصحيح. نعم. وليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما هو الشرك أن من لم يشرك الشرك الأكبر يكون له الأمن التام والاهتداء التام، فإن حديثه الكثير من نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوف ولم يحصل لهم الأمن التام والاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من غير عذاب يحصل لهم بل معهم، انظر إلى هذا المعنى الدقيق، بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط، ومعهم أصل نعمة الله تعالى عليهم، ولا بد لهم من دخول الجنة حتى وإن سبق دخول الجنة عذاب. وهذا صحيح، يعني نقول بما ينجو الإنسان من النار؟ بأن يحقق التوحيد، فإن حقق التوحيد تحقيقا كاملا بأن خلصه من شوائب الشرك فهذا أمن من العذاب ويدخل الجنة ابتداء. أما من كان عنده أصل التوحيد ولكن لم يخلصه، يعني لم يحققه بأن يخلصه مع تحقيق التوحيد، تخليصه من شوائب الشرك، لم يخلصه من شوائب الشرك، هو موحد ولكن تلبس بأشياء من الشرك مع حصول التوحيد، هذا نهاية الأمر جنة، نهاية الأمر جنة بإذن الله عز وجل. وقد يتعرض قبل هذا إلى شيء من العذاب، وهذا الفرق بين المؤمن وبين الكافر، إن دخول الكافر النار دخول خلود، أما دخول المؤمن النار ليس على وجه الخلود، وإنما هو دخول تأقيت مؤقت لوقت ما، ثم يأتي العفو من الله سبحانه وتعالى لهذا العبد فينتقل من النار إلى الجنة. وضحت المسألة؟ يبقى نريد أن نؤكد على أن الإنسان حتما ولا بد أن ينتفع بالتوحيد، حتما ولا بد أن ينتفع بالتوحيد، ولكن يكون الانتفاع كاملا بأن تحرم عليه النار ويدخل الجنة إذا حقق التوحيد، أي خلصه من كل شوائب الشرك. يعني أنا لا أتخيل حصول هذا، أنا لا أتخيل حصول هذا مع إنسان حقق التوحيد. يعني لك أن تتخيل معي، لك أن تتخيل معي كيف أن الإنسان جاهد نفسه بأن يحقق التوحيد ويخلصه من جميع شوائب الشرك ثم تربو السيئات على الحسنات. نعم. أحسنت. حتى هذا بقية الجواب، حتى وإن كثرت السيئات ولكن بفضل الله عز وجل ثم بتوحيده لله سوف يدخل الجنة، حتى وإن كثرت السيئات، حتى وإن كثرت السيئات. لأن قضية السيئات فيما يسمى بمكفرات الذنوب، فالإنسان قد يذنب ذنوبا ولكن يأتي بعد إذنابه هذه الذنوب بمكفرات لها، فيكفرها الله سبحانه وتعالى، كحديث البطاقة اللي الأخ تفضل بذكر. يعني في تفسير القرطبي في بسم الله الرحمن الرحيم لما ذكر البسملة وفيها 27 مسألة، فذكر من ضمن هذه المسائل أن رجلا وجد قرطاس في بسم الله الرحمن الرحيم ملقاه فحمله فشكر الله له صنيعه فأدخله الجنة. كون أن الإنسان عظم الله سبحانه وتعالى وما طابت نفسه بأن يجد قرطاس ملقى على الأرض فيه اسم الله فحمله فشكر الله سبحانه فأدخله الجنة. الحديث ما نوقش فيه أن هذا العبد كان بداية من أهل النار ثم دخل الجنة، أو بداية من أهل الجنة، أو أن حسناته أكثر من سيئاته، أو العكس. الحديث ذكر فيه شكر الله لصنيعه، فيعتبر هذه مكفرات للذنوب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ثم قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء، فهو داخل في قطر المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إنما هو الشرك إن أراد الأكبر مقصوده إن لم يكن من أهله فهو أمن مما وعد به المشركون من عذاب الدنيا والآخرة، وإن كان مراد جنس الشرك فيقال ظلم العبد نفسه كمثلا بخله بحب المال أو ببعض يعني الواجب، أو هو شركه أصغر. يعني ممكن هنا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، هل هو الشرك الأكبر أم هو مطلق الشرك؟ فإذا أمن الإنسان من الشرك الأكبر إذا أمن من الذي توعد الله به للمشركين، وإن أمن الإنسان من الشرك الأكبر والأصغر معا إذن فهو قد حصل له الأمن التام والاهتداء التام، حتى وإن كان هناك ذنوب ومعاصي، حتى وإن كان هناك ذنوب ومعاصي. ابن القيم رحمه الله تعالى لما جاء يتكلم في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ثم بعد أن ذكر ما شق على أنفس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أشكل عليهم المراد بالظلم فظنوا أن الظلم ظلم النفس داخل فيه، وأن من ظلم نفسه أي ظلم كان لم يكن آمنا ولا مهتدا، أجابهم صلوات الله وسلامه بأن الظلم الرافع للأمن والهداية على الإطلاق هو الشرك، وهذا والله هو الجواب الذي يشفي العليل والغليل. إذن هذا مختصر المسألة، أن الإنسان ما دام قد أمن الشرك بنوعيه فهو في عافية، فهو في عافية، وإن أذنب وإن أذنب، وإن ظلم بغير الشرك وإن ظلم بغير الشرك فهو في عافية، لأنه قد حصل له الأمن باجتنابه للشرك بنوعيه. وهذا إن دل فإنما يدل على عظم التوحيد، فيكون في المقابل عظم الشرك. ولذلك بتجد أن ما من آية جاء الأمر فيها بالتوحيد إلا وجاء بالنهي عن الشرك، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لماذا؟ لأنه قد علم يقينا بأن الإنسان إذا قام بواجب العبودية ولم يأمن من الشرك بنوعيه لن تقبل هذه العبادة، لن تقبل هذه العبادة. فالإنسان يعمل على أن يخلص نفسه من الشرك بكل مظاهره، لأن من شوائب الشوائب التي تشوب التوحيد الشرك. فالإنسان يعمل على أن يخلص توحيده من شوائب الشرك حتى ينتفع بهذا التوحيد عند الله سبحانه وتعالى. واضح المعنى؟ نعم. قال المصنف رحمه الله وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجه. من شهد أن لا إله إلا الله، فلعل هذا الدليل وصوق المصنف رحمه الله له بعد الدليل السابق، هذا إن دل فإنما يدل على عمق علم المصنف رحمه الله تعالى، لأن أتى بدليل يعني يعمل على تخليص المسألة. يعني الدليل الذي ذكرناه الآن يخلص لنا ما قد يكون علق في الذهن من المسألة الأولى. فهذا دليل بأن الإنسان إذا شهد أن لا إله إلا الله، يعني نطق بها، ولكن النطق هنا ينفع لا ينتفع قائلها بالنطق إلا أن يستكملها. يعني تنطق تنفع الكلمة، تنفع إذا نطق بها تنفع، ولكن ينتفع نفعا كاملا بأن يعلم عند نطقه بمعناها وأن يعمل بمقتضاها. لأن للأسف البعض ينطق بهذه الكلمة العظيمة كلمة التوحيد، ولكن لم يستقر عنده المعنى، لم يستقر عنده المعنى، فقد لا ينتفع. فأنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا أن يستكملها، بأن يعمل بأن يعلم معناها ويعمل بمقتضاها، لكن لا شك أن هذه الكلمة تنفع. ولذلك قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأنتم تعلمون أن هذه الكلمة العظيمة لها شروط 7، فلا بد للإنسان حتى ينتفع بها أن يأتي بشروطها حتى وإن لم يكن حافظ لها. يعني ممكن الإنسان إذا قلت له عد شروط لا إله إلا الله لعله لا يعرف، لكن إذا نظرنا إلى اعتقاده وما ظهر من هذا الاعتقاد على الجوارح يستدل على أنه يعمل بشروط لا إله إلا الله. واضح؟ يعني ممكن الإنسان يعمل بهذه الشروط بغير أن يكون حافظ لها، وقد يكون إنسان حافظ لهذه الشروط ولا يعمل بها. فالقضية قضية العمل وليس الحفظ. الإنسان يعمل بمقتضى هذه الشروط وألا يأتي بمناف أو بمناقض لهذه الشروط. نعم، لأن ما ورد في شأن عيسى عليه السلام يدعو إلى العجب، وفيه بيان لقدرة الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى خلق من عباده عبدا من غير أب وأم وهو آدم عليه السلام، وخلق عباده من أب وأم جميع البشر غير آدم وعيسى، وخلق عيسى عليه السلام من أم دون أب، فكان هذا فيه معنى للاستغراب. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يؤكد على أن الإنسان لا ينتفع بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا بد أن يكون على يقين بالقول الحق، أن يكون على يقين بالقول الحق في شأن مسألة عيسى عليه السلام. لأن تجد أن الله سبحانه وتعالى هدى أهل الحق في مسألة ميلاد السيد المسيح عليه السلام إلى القول الوسط، فالمسألة وسط وطرفي نقيض، إفراط وتفريط ووسط. اليهود عندهم أن المسيح ابن زنا وابن سفاح والعياذ بالله، النصارى عندهم أنه إله وابن إله، ولكن عند أهل الحق أهل الإيمان أهل الإسلام أنه عبد الله ورسوله وكلمته القائمة. فكان هذا أنفع لرسوخ الاعتقاد من أن يذكر موسى عليه السلام، لأن ما العجب في خلق موسى عليه السلام؟ لا عجب. نعم، قصة سيدنا موسى تعتبر أكبر القصص في القرآن الكريم لما فيها من العجائب ولما فيها من الأحداث، واضح؟ لكن في خلق سيدنا موسى عليه السلام لا شيء عجيب، لكن في مسألة سيدنا عيسى الأمر يختلف. واضح؟ قول الكلمة تنفع. نعم تنفع، تنفع قائلها، ولكن ليس نفع كامل إلا بأن يعمل بأن يعلم معناه ويعمل مقتضاه. بمعنى الآن أنت حينما تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تعامل في الدنيا معاملة أهل الإسلام حتى وإن أبطن الكفر. نعم، لأن مسألة الاعتقاد نحن لا نطلع عليه. أيوة، ما نحن نحكم بالظاهر يبقى ينتفع، ولكن النفع الكامل ذكرت بأن إيه؟ بأنه يعلم معناها ويعمل بمقتضاها. نعم طبعا. مسألة النفع في الآخرة، مسألة النفع في الآخرة لأن مسألة خطيرة في سؤال الأخ، إن السلف لم يعني يتواتر الكلام عندهم على شيء مكفر غير ترك الصلاة. يمكن الأكثر كلام السلف حوله على أنه مكفر ترك الصلاة، أما غير ترك الصلاة هتجد أن الخلاف في هذا في هذه المسائل واسع غير ترك الصلاة. فنقول إن عقيدة أهل السنة والجماعة والاعتقاد الحق أن العمل داخل في مسمى الإيمان، هذا الاعتقاد الحق، وهذا ما نعتقده، أن العمل جزء من مسمى الإيمان، لا هو شرط صحة ولا هو شرط كمال. نقول بأن العمل جزء لا يتجزأ من حقيقة الإيمان، بل أن حقيقة الإيمان لا تكتمل إلا بالعمل. فعلى هذا لو أن إنسان شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما أتى بهذه الأعمال التي هي حقيقة الإيمان أو مسمى الإيمان، فنقول في أحكام الظاهر هو مسلم، لكن لا يعني نحكم بشأن في الآخرة، بل أن مرده إلى الله سبحانه وتعالى. نعم يعني المناظرة العظيمة اللي وقع فيها الإمام أحمد رحمه الله هو إمام أهل السنة والإمام الشافعي في مسألة تارك الصلاة، عند الإمام أحمد وعند الحنابلة إن تارك الصلاة كافر، وما فرقوا بين تركها جحودا أو تكاسلا، أما عند جمهور العلماء من غير الحنابلة فرقوا بين الجاحد والمتكاسل. فالإمام الشافعي لما قال للإمام أحمد طيب هذا الكافر بما يدخل الإسلام، خلاص خلناه كافر يدخل الإسلام بإيه، راح الإمام أحمد قال له بلا إله إلا الله، قال وما زال يقولها. طب أنت رايح فين وهو هو بيقولها، أنت هتدخله حاجة بحاجة جديدة، طب ما هو لا إله إلا الله اللي هو هيخش بيها ما هو بيقولها، واضح. وسبحان الله العظيم، يعني أعرف من القصص لأناس أعرفهم بالعين بالاسم انتفعوا بلا إله إلا الله بعد ما كان ظاهر هؤلاء أن يعني لا نفع يرجى من وراء لا إله إلا الله فيما يبدو لنا، لكن سبحان الله سبحان الهادي سبحان الله، تجد أن الإنسان يعني كان مصرف على نفسه ثم شاء الله له الهداية فهداه الله سبحانه وتعالى وسلك سبيل أهل الإيمان ويعني صار على الصراط المستقيم، فنفعته هذه الكلمة العظيمة، فلا شك أن الكلمة تنفع. نعم طبعا ده كلام صحيح، ولكن يعني أود ألا نطيل بذكر هذه القضية، الأخ الداعي يكون حاذق، بمعنى يعني تكون حاذق أنتوا اللي بتطلعوني عن الدرس. لاحظوا هذا عشان البعض بيعتب علي إن أنا بنسترسل، فلاحظوا هذا وضعوه عندكم. فالمهم إن يعني أريد من الداعي أن يكون حاذق مثل ابن عباس رضي الله عنهما، لما دخل عليه رجل يرى الغضب في عينه، قال هل على قاتل من توبة؟ قال لا. دخل عليه الآخر ويرى الندم في في عينه، فقال هل على قاتل من توبة؟ قال نعم. أي يتوب؟ فالطلاب ابن عباس تعجبوا، نفس السؤال والإجابة مختلف. ابن عباس رضي الله عنهما لما نظر فوجد الغضب في عين الأول غلب على ظن أنه قادم على على فعل، فأراد أن يمنعه من الفعل بتيئيسه في التوبة. لما يتذكر ليس له توبة يرجع ما يقتلش، لكن لو قال له نعم له توبة يروح يخطب. بالضبط، مهم جدا عند الفتوى مراعاة حال المستفتي. وتمنيع القضايا في الفتوى مشكلة، يعني البعض مثلا يجي يسأل عن الغناء فأنت تجيب إجابة علمية، الغناء إذا لم يشتمل على كذا وكذا 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 من الشروط فهو حلال، يروح الأخ الفاضل المستفتي يلغي ما بين الكلمتين، يلغي ما بين الصدور، الشيخ أفتاني بأن الغناء حلال، بس القضية انتهت. فالأخ الداعي يكون حاذق، تنظر أنت، لكن لا نريد أن نعمل على أن يعني تيئيس الناس من رحمة الله خطأ، وقنوط الناس من رحمة الله مصيبة. وأيضا لا نعمل على إن الناس تأمن مكر الله، ولكن بينهما فدندن، يعني بين الأمن وبين اليأس دندن. إذا وجدت إن حال الإنسان السائل ده أتى إليك يائس ويرى عليه اليأس، هذا لا تيأس على يأسه، بل تبين له أن رحمة الله واسعة ورحمة الله قريب من من المحسنين. أما إذا كان الإنسان آت إليه وهو آمن من مكر الله، تزود عنده الأمن ولا تحرك فيه جانب الخوف؟ تحرك فيه جانب الخوف، واضح؟ نعم. قال هنا باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب. يعني هذه ترجمة تنبيه على فساد مذهب المرجئة، لأن المرجئة يقولون في مذهبهم الباطل لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هو لا ينفع مع الكفر طاعة، هذا أيضا فيه نظر، لأن نعم ولا ينفع مع الكفر طاعة لعل في أمر الآخرة، لكن بتجد إن بعض المشركين يعملون أعمال بر وخير فيشكر الله لهم صنيعهم في الدنيا، سعة في الرزق، بسط في الجسم، يعني بركة في الأولاد، تقدم ونجاح في العمل إلى غير هذا، فهو انتفع في الدنيا ولكن لا تنفع عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. أما مسألة لا يضر مع الإيمان معصية أو ذنب هذا خطأ، بل إن مسألة الذنوب والمعاصي بتؤثر في حقيقة الإيمان، بدليل حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. يعني لولا أن منسوب الإيمان ضعف وقل عند هذا العبد ما تجرأ على فعله تلك الإيه؟ المعصية. واضح؟ يبقى العبد لما ضعف منسوب الإيمان تجرأ على فعل المعصية، ولما يقوى منسوب الإيمان بيكون الإيمان حائل بين العبد وبين فعله الإيه؟ المعصية. وأنت تجب على نفسك، حالك أنت في رمضان كحالك في بقية العام، حالك أنت حال صومك كحالك حال فطرك، حالك عند تلاوتك للقرآن كحالك وأنت تشاهد مثلا كذا وكذا. لا صح ولا لا؟ بتجد اختلاف الأحوال، يكون هذا دليل على أن الإيمان ينفع ولا لا ينفع. ينفع. والمعصية تضر ولا لا تضر؟ تضر. المعصية تضر بالإيمان؟ نعم تضر بالإيمان. المعصية تضر بالإيمان، كما أن أعمال الخير والبر تنفع الإيمان. هيا نؤمن بالله إيه؟ ساعة. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما وصلت إليه الشكوى؟ رحم الله ابن رواحة، لقد علم أن الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. الإيمان يزيد بأعمال الخير والبر وينقص بعكس هذا. فلذلك خير دليل على أن الإيمان يزيد بأعمال الخير بأن الله ما ذكر الإيمان إلا وقرنه بالعمل الإيه؟ الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا دليل على أن أعمال الخير والبر تنفع الإيمان ويعلو منسوب الإيمان، لأن عقيدة من عقائد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وإيه؟ وينقص. تلك عقيدة، الإيمان يزيد وينقص، لكن عند المرجئة الإيمان إيه؟ ثابت. وهذا كلام باطل. يعني بالله عليكم، هل إيمان أحدنا كإيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ أبدا، لا ينفع هذا الكلام، صح ولا لا؟ فنحن نعتقد الاعتقاد الحق بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بأعمال الخير والبر وينقص بعكس هذا من الذنوب والمعاصي. واضح؟ نعم. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. وطبعا سبق في المقدمة أن ذكرنا الكلام على الإله وما قاله العلماء، فلا نطيل بذكره. وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسير لا إله إلا الله، لا إله إلا هو أي لا معبود إلا هو. وقال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع، فإن الإله هو المألوه، والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد، وكونه أنه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به أو يعني اتصف به من الصفات التي تستجمع أن يكون هو المحبوب غاية الحب، المخضوع له غاية الخضوع. يعني أنت بتعبد الله سبحانه وتعالى عبادة يحصل فيها كمال الحب مع كمال الإيه؟ الذل. كمال الحب مع كمال الخضوع. فممكن إن إنسان يطيع إنسان خشية أن يبطش به، لكن هل يطيع عن حب أم عن بغض؟ عن بغض، لأنه يخشى أن يبطش به، واضح؟ لكن لن يجتمع كمال الحب مع كمال الذل إلا مع الله سبحانه وتعالى. فنحن نقوم بواجب العبادة مع كمال الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. يعني انظر إلى إبراهيم عليه السلام لما أتم بناء البيت، دعا ربه على وجل وإيه وخوف، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تذلل وخضوع وانكسار يصيب العبد وهو واقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى. ولذلك العبد إذا أصيب بداء الكبر حرام عليه ليه الجنة، لا يدخل الجنة رجل في قلبه مثقال ذرة إيه من كبر. فالعبد لابد أن يتصف بكمال الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. ذل نفسك لله، لكن للأسف إن بعضنا يذل نفسه لكن لغير الله. ممكن الإنسان يذل نفسه في طلب وظيفة، في طلب زيجة، في طلب مال، لكن أربى بالمسلم أن يصنع هذا. أما أن تقوم بالذل لله عز وجل هذه عزة. الإنسان اللي يبقى ذليل بين يدي الله سبحانه وتعالى هذا هو العزيز، الإنسان اللي عنده عزة. ولذلك لما تقوم بواجب العبودية فأنت قد تحررت من قيودك، لأن هناك عبوديات لغير الله. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميسة، تعس عبد القبيلة، تعس وانتكس إذا شيك فلا انتقش. فالإنسان حينما يتجرد ويحل قيد هذه العبوديات لغير الله ويجعل نفسه عبد لله، هذا كمال الحرية ولا كمال العبودية؟ كمال الحرية حينما تتحرر من قيد العبوديات لغير الله وتجعل قيد العبودية لله عز وجل فأنت حر، فأنت حر. وإلا فالإنسان اللي بيتأثر بمخلوق مثله ضعيف، هذا إن دل فإنما يدل على إيه؟ على ذله وعلى انكساره، ولكن للأسف ذل وانكسار لكن لغير مين؟ لغير الله سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم: الإله هو الذي تأله القلوب محبة وإجلالا وإنابة وإكراما وتعظيما وذلا وخضوعا وخوفا ورجاء وتوكلا. وقال ابن رجب: الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه، إلى آخر ما ذكر. ولذلك شأن المشرك إن هو لما كان يذكر بالله كان بيحصل عنده خضوع وتذلل ولا استكبار؟ استكبار والعياذ بالله. كما يقول الله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون. هذا شأن أهل الكفر، استكبار. لكن شأن المؤمن حينما يذكر الله يحصل عندك إيه؟ خوف وسكينة وطمأنينة ورجاء وإنابة إلى غيرها، وتوكل إلى غير هذا. كل هذا بيحصل في قلبك بمجرد أن تسمع ذكر الله سبحانه وتعالى لفظ الله إذا سمعته سوف يخالط الإيمان بشاشة القلوب حينما تسمع لفظ الله سبحانه وتعالى. قلت ودلالتها على هذا دلالة تضمن، وأن ذلك يقتضي إخلاص العبادة لله وحده، فدلالته على نفي الألوهية وعبادته وإفراد الله تعالى بالعبادة دلالة مطابقة. يعني إيه دلالة المطابقة ودلالة التضمن؟ حينما تقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله إثبات، علاقة النفي مع الإثبات مطابقة. حينما تقول لا إله هذا يطابق إلا الله، فكما أنك تنفي الألوهية مطلقة فلا بد أن تثبت الألوهية مطلقة لله عز وجل. واضح المعنى؟ حينما تنفي الألوهية مطلقة لا إله، هذا نفي لليه؟ للألوهية مطلقة إلا الله، فما نفيت هنا لا بد أن تثبته هنا بكامل المطابقة. لكن لو حصل عدم مطابقة يبقى لا بد من أن تشك في حقيقة إيمانك، لابد أن تشك في حقيقة إيمانك، لأن حينما تنفي الألوهية المطلقة لابد أن تثبت الألوهية المطلقة لله سبحانه وتعالى. لكن لو أن الإنسان نفى هذه الألوهية وأثبت لله ولكن ضعف إيمانه بأن أثبت بعض هذه الألوهية لغير الله كما يحصل عند البعض فيما يظن أن غير الله ينفع ويضر، هذا يضعف حقيقة حقيقة قول لا إله إلا الله في قلب العبد، ولا لا يضعف، لأن الإنسان لو استقر عنده في قلب لا إله إلا الله إلا الله فلا يجوز له بحال أن يثبت شيء مما هو ثابت لله عز وجل يثبته لغير الله. يبقى لا تظن أن هناك نافع غير الله، أو أن هناك ضار غير الله، أو أن يعني هناك من يدعى من غير الله أو إلى غير ذلك. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، لأن حينما علمت أن لا يدعى إلا هو ولا يرجى إلا هو ولا يطلب إلا منه سبحانه وتعالى، فهذا هو معنى لا إله إلا الله، إن الإنسان يقوم بواجب العبودية لله عز وجل، ولا يجوز أن يصرف شيئا من هذه العبودية لغير الله عز وجل، لأن إن صرف شيء منها أثرت على ما في قلبه، أثرت على ما في قلبه. ولذلك يا جماعة الخير حينما نقول للناس في مسألة النذر، النذر عبادة ولا ليس عبادة؟ عبادة، يبقى لا تصرف لغير الله. يبقى حينما يقوم إنسان ويقول نذر علي للبدوي أو نذر علي للدسوخ أو نذر علي لأبي العباس أو لغير هذا، أقول له أنت بتضعف الإيمان بقضية الألوهية في قلبك، أنت بتضعف إيمانك بالألوهية في قلبك حينما قمت بواجب من واجبات العبادة التي هي لله أنت قمت بأدائها لغير من؟ لغير الله عز وجل. صح ولا لا؟ يبقى الإنسان يقوم بواجب العبودية لله سبحانه وتعالى دون غيره وحده. ولذلك قال وحده لا شريك له، أن تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تأكيد وبيان لمضمون المعنى. فمعنى أن لا إله إلا الله بأنه واحد لا شريك له سبحانه وتعالى، وأن محمدا عبده ورسوله، أي وشهد بذلك. ومعنى محمدا عبده ورسوله، كنا معنى محمد رسول الله أن تطيعه فيما أمر، وأن تجتنب ما نهى عنه وزجر، وأن تعبد الله على ما شرع لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا معنى وأن محمدا عبده ورسوله. ومسألة العبودية، الله سبحانه وتعالى في أعلى المقامات ذكر عبد، قال سبحانه الذي أسرى بعبده. فهذه أعلى مقام يصل إليه الإنسان أو العبد، أن يكون عبدا لله. ولكن لماذا هنا جاء عبد ورسوله؟ هذا حتى يقتصر الأمل فيما يعمل على الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع كونه رسول لا يخلو من كونه عبد، ولذلك لا يجوز الإطراء، وهو المبالغة في الايه، في المدح في الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فالإنسان ما يعتقدش في الرسول مع كونه رسول من إيه، لابد أن يعتقد من أنه عبد، أي ليس منح الرسالة أخرجه عن قيد الإيه، العبودية. لا، هو عبد وهو إنسان، وما خرج عن حدود هذه العبودية وعن حدود هذه الإنسانية مع كونه رسول. هذا نرد على من يعني يعتقد في الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس فيه، بأن ينزله فوق منزلته التي أنزله الله إياه. وهل هنا سؤال، هل ينزل الرسول فوق المنزلة التي أنزل الله إياه، هل هذا دليل على حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أبدا أبدا، ده خير دليل على محبتنا للرسول صلى الله عليه وسلم بأن ننزل المنزلة التي أنزله الله إياه. لأن لو قمنا بإنزاله فوق المنزلة التي أنزل الله إياه، فنحن قد خرجنا عن حدود سنته صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه معصية للرسول ولا مش معصية للرسول؟ معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس حب للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق، ولكن ومع ذلك لا يتصف بشيء من الربوبية ولا بشيء من الألوهية، فهو له كل كمال بشري. الرسول صلى الله عليه وسلم له كل كمال بشري يليق به صلى الله عليه وسلم، يعني ما من كمال بشري إلا ولزاما عليك أيها المسلم أن تصدر من تصدر رسول الله. يعني إذا تحدثت عن الكرم فهو الكرم، إذا تحدثت عن الزهد فهو الزهد، إذا تحدثت عن التواضع فهو التواضع. صلى الله عليه وسلم هو التواضع، تصفه بالفعل ولا تصفه بالمصدر؟ لا، تصفه بالمصدر، تصفه بالمصدر، لأن الصفة بالمصدر، الصفة الفعلية، الفعل بيدل على حدث في زمن معين سواء ماضي أو مضارع أو الاستقبال، لكن الصفة بالمصدرية لا تدل على زمن معين، فهو كريم في الماضي وفي الحاضر، ومهما بلغ القرماء مبلغا فلن يصل منهم أحد في كرمه صلى الله عليه وسلم. يعني لو جلست من بداية الدنيا إلى نهايتها ونصف الكرماء، هل نجد كريم أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم من البشر؟ لا، لا يمكن بحال. واضح. وكذا في الصدق، وكذا في الوفاء، وكذا في الإخلاص، وكذا في الورع، وكذا في كل ما يعني يوصف به بشر، فله كل كمال بشري يليق به صلى الله عليه وسلم. لكن ومع كل هذا، هل يخرج عن كونه بشر؟ لا يخرج عن كونه بشر صلى الله عليه وسلم. وقوله أن عيسى عبد الله ورسوله، أي خلافا لما يعتقد النصارى أنه إله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة، تعالى عما يقولون علوا كبيرا. فلا بد أن نشهد بأن عيسى عبد الله ورسوله على علم ويقين بأنه مملوك لله، خلقه من أنثى بلا ذكر. وهذا ليس بغريب، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال لكم فيكون. فبالله عليكم، لو أن من عجب، فالعجب في خلق عيسى ولا في خلق آدم؟ في خلق آدم عليه السلام، بأنه خلق دون إيه؟ دون أب وأم، فهذا هو الأعجب. فإذا سلمنا بخلق آدم وليس هناك خلاف بين البشر على خلق آدم، فلماذا يكون الخلاف في خلق عيسى عليه السلام؟ بل بالعكس، من باب أولى، ما دمنا سلمنا بخلق آدم نسلم بخلق عيسى عليه السلام. واضح؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل أمره بين الكاف والنون، إذا أراد لشيء أن يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وكلمته وإنما سمي عيسى عليه السلام كلمة أو كلمته، لأن الله أوجده بكن، فكان كلمة الله سبحانه وتعالى، وليس عيسى هو إيه؟ كن. لأن في البعض يزعم هذا، لا، ليس عيسى هو الكلمة وإنما كان بالكلمة. واضح يا جماعة؟ ليس عيسى الكلمة عليه السلام وإنما كان بالإيه؟ بالكلمة، حتى لا يفهم خطأ. كلمة الله يقول عيسى هو الكلمة، لا، إنما أوجده الله بالإيه؟ بالكلمة، لكن ليس هو الإيه؟ الكلمة. واضح المعنى؟ لأن في البعض بيظن هذا، يقول هو كلمة الله يعني هو الكلمة نفسها، لا، ليس هذا هو المقصود. ألقاها إلى مريم، أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبرائيل عليه السلام إلى مريم، فنفخ فيها من روحي بأمر ربه عز وجل، فكان عيسى بإذن الله سبحانه وتعالى. فكن هي الكلمة التي كان بها عيسى عليه السلام. وروح من يعني عيسى روح من الأرواح التي خلقها الله تعالى واستنطقها حينما جمع وهي ذرية في صلب آدم عليه السلام، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يعني ونحن ذراري في صلب آدم، اللي هو بنسميه الايه؟ الإشهاد. لما ربنا أشهدنا على أنفسنا، كان عيسى ولا لم يكن؟ كان، من ضمن هذه الأنفس. حينما أشهدنا الله على أنفسنا ألست بربكم؟ قالوا بلى. إيه شهدنا. عيسى كان من الأنفس اللي شهدت بميثاق الإشهاد ولا ليس؟ كان من الأنفس التي شهدت بميثاق الإشهاد. لكن هنا سؤال، حينما يقول روح الله، فما فائدة هذه الإضافة؟ فما فائدة هذه الإضافة؟ فائدة هذه الإضافة أنها تضاف إليه لكونه خلقها وأبدعها، فهذا شامل لجميع المخلوقات. أنت روح الله أليس كذلك؟ بلى، الله الذي خلق من عدم سبحانه وتعالى. يبقى هذه إضافة خلق، وهذه شاملة لجميع الخلق. الوجه الثاني أن يضاف إليه لما خصه به من معنى، يعني يحبه ويأمر به ويرضاه، فلا بأس لأن تكون الإضافة فيها معنى يزيد عن الأمر الأول. لا بأس بأن تكون الإضافة فيها معنى يزيد عن المعنى الأول، يعني لو أضفناها بيانا لحب الله له هل يضر هذا المعنى؟ لا يضر. هل إذا أضفناها لمعنى يدل على أن خلق عيسى كان فيه شيء من العجب الذي يستدل به على قدرة الله عز وجل، هل في هذا المعنى ضرر؟ ليس في معنى هذا الضرر، ليس فيه ضرر أبدا. في قوله والجنة حق والنار حق، أي شاهد أن الجنة التي أخبر الله تعالى بها في كتاب أنه أعدها للمتقين حق ثابت لا شك فيه، وشهد كذلك أن النار التي أخبر الله تعالى بها في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابت. وهذا دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، يعني الجنة الآن مخلوقة ليست مخلوقة مخلوق، والنار كذلك الآن مخلوقة. واضح؟ فالإنسان لابد أن يشهد بأن الجنة حق وأن النار حق. واضح؟ لابد أن يشهد بهذا. نعم. في قوله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب شرط، لأن في فعل الشرط، فعل الشرط لابد له من جواب، من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخر فعل الشرط، أين الجواب؟ أدخله الله الجنة. يبقى جواب الشرط أدخله الله الجنة، أي من فعل هذا استحق هذا. هذا يعني بأن تأتي الجملة على أنها فعل شرط وجوابه، أي من فعل هذا استحق هذا، من يذاكر ينجح. يبقى من يستحق النجاح؟ المذاكر. طب والذي لم يذاكر لا يستحق نجاحا. فكذلك من الذي يستحق الجنة؟ من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى غير هذا مما سبق ذكره. فلا بد حتى تدخل الجنة أن تكون قد فعلت فعل الشرط حتى تستحق جواب الشرط. حنقف عند الدليل الثالث حتى أتمكن من الجواب على الأسئلة. هل من دليل قاطع على بقاء النار؟ فالذي أعرفه الخلود في النار لغير الموحدين، ولكن ماذا عن هذه النار وما الدليل على أنها خالدة مع القول برحمته وسعت كل شيء؟ يعني طبعا في كلام نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية بالقول به بفناء النار، لكن الجنة جاءت أدلة يستدل بإيه؟ ببقاء الإيه؟ الجنة. لكن السؤال أو الجواب، ما الذي يترتب من الأعمال على هذا السؤال؟ يعني نصيحتي لإخواني عدم إشغال الفكر والنفس، وخصوصا في العقائد، حتى تسلم. لا تشغل بالك في العقائد إلا بالأسئلة التي يترجح عندك إن حصل لك جواب كان هناك مزيد من إيه؟ من أعمال الخير والبر. لكن مسألة فناء النار أو عدم فناء النار، ما الذي يترتب عليها؟ يبقى لماذا يجد الإنسان نفسه بأن يسأل هذا السؤال؟ فنصيحة يعني إن الواحد ما يجهد نفسه بمسألة خلافية بين العلماء في خلود النار أو فناء النار، وفيه كما قلت كلام للشيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة فناء النار، من شاء فليراجعه. لكن يعني النصيحة كما ذكرت، لا تشغل نفسك بما لا يفيد، وخصوصا في الاعتقاد. الواحد ما يعني ما يطوعش نفسه مع الاسترسال في مثل هذه الأسئلة، لأن كما نقول إن هناك علم ينفع وجهل يضر، وعلم لا ينفع وجهل لا يضر، وجهل ينفع وعلم يضر. يعني في أشياء الجهل بها ينفع والعلم بها إيه؟ يضر. لأن في بعض الأمور إن علمتها حصل عندك الشك، فحصول الشك ينفع ولا يضر؟ يضر. يبقى إذن كان من الأولى عدم إيه؟ عدم علم هذه الأشياء التي حصل بعلمك بها إيه؟ شك. ما المقصود بالآثار الإلهية؟ يعني الآثار الإلهية المقصود بها ما يرى ويشاهد، يعني في العباد من آثار أن الله هو الإله. مثل ماذا؟ حينما تريد أن تدعو الله سبحانه وتعالى بيكون فعل تلقائي بدون تحضير ذهن له، تجد بأنك ترفع يدك نحو ليه؟ السماء، صح ولا لا؟ أنت استقر عندك في قلبك عقيدة وإيمانا وتصديقا بأن الله مستوى، خد بالك، على عرش بائن عن خلق سبحانه وتعالى. ولذلك لما كان إمام الحرمين بجدر الرجل قال يعني لا أكلمك بالأدلة النقلية وقد كثرت الأدلة العقلية وقد عظمت، ولكن ماذا تقول إذا أراد العبد أن يدعو ربه فرفع يده نحو السماء؟ قل لي أنت تقولي على ذلك، اللي هجيب لك أدلة نقلية كثيرة ولا أدلة عقلية كثيرة؟ لا، كفاية بس أن العبد لما يرفع إيده يتجه نحو ليه؟ لما سئل تجارية أين الله؟ قال عذقها أنها إيه؟ مؤمنة. خلاص، يبقى الإنسان حينما يتعلق قلبه بالله فيتقرب إليه بفعل الواجبات وبترك المنهيات والمحرمات، هذا من آثار الإيه؟ الألوهية خد بالك، لأن أثار الربوبية موجود، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الإيه؟ أنه الحق. الأدلة على ربوبية الله كثيرة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، انظر لتلك الشجرة ذات الغصون النذرة كيف نمت من حبة وكيف صارت إيه؟ شجرة. أدلة. لكن أثار إلهية أنت حينما يتعلق قلبك بالله، يعني سبحان الله، أحد الإخوة ذكر لي أن أخ كان يعمل معهم في شركة وكان يعمل على مكنة فأصيب، فمن الإصابة، من شدة الإصابة حصل له إيه؟ إغماء. يقول فتبعت الأخ وهو على النقالة حتى يعني يذهب به إلى المستشفى، وإلا وهو رفع يده يشير بإيه؟ بالسبابة كده إشارة لله عز وجل. طب من الذي جعله يشير هذه الإشارة؟ الله سبحانه وتعالى. هو استقر في قلبي لما كان في حاجة وفي شدة لجأ لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فدي أثار ولا ليست أثار؟ أثار، أثار. الإنسان يعني عند حصول المصيبة، صلى الله أن يعافينا وإياكم من المصائب، بيتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى الإيمان، يعني فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فالإنسان عند الشدة هو اللي كان ينبغي ان احنا نتعرف على الله في الرخاء، يعرفنا في الايه؟ في الشدة. ولكن عند الشدة بنلجأ ونتضرع بالله سبحانه وتعالى وإلى الله عز وجل. فهذا دليل على يعني الآثار الإلهية. نعم، اللي هو يعني من الآثار الإلهية في إن الإنس والجن، نعم، وإن الإنس والجن في نبع عظيم. لا، هو الآن الجنس والإنس في نبع عظيم. خد بالك، النبع، نعم، النبع العظيم كلمة النبأ هي الخبر، ولكن ليس كل خبر نبأ، ولكن الخبر إذا حمل في طيته أمر مهم يسمى إيه؟ نبأ، يسمى نبأ. طيب علشان الأذان نكتب هذا الخطر إن شاء الله، ذكروني أتكلم عن هذا في أول لقاء القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله.